Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين 6 من شهر 6 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى مختلفة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. ارتفاع ضحايا الاشتباكات ذات الطابع القبلي في لقاوة بغرب كردفان إلى 9 قتلى، وتصاعد التوترات وإقلاق الطرق التي تربط لقاوة بكادوغلي والدلن. توتر في معسكر زمزم بالفاشر وإغلاق جزء للسوق والمرافق الصحية ومقتل راعي ونهب ماشية في كولوجي وحادثي نهب في محلية دار السلام. مجلس البيجة يتراجع عن إغلاق شركة المعادن بالبحر الأحمر لمدة 5 أيام، ومجلس الإدارة الأهلية لشرق السودان يتمسك بوالي البحر الأحمر. لجان المقاومة تنشر الجدول التصعيدي لشهر يونيو بالخرطوم، واستمرار المواكب وإغلاق الطرق وإصابة العشرات خلال مواكب الجمعة والسبت. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. ارتفع عدد ضحايا الأحداث ذات الطابع القبلي في مدينة لقاوة بولاية غرب كردفان إلى 9 قتلى بعد وفاة أحد الجرحى الذين أسعفوا إلى مدينة كادوغلي يوم الأحد. وأفادت مصادر متعددة راديو دبنجا أن الأحداث بدأت يوم الخميس بمقتل أحد المزارعين ويدعى إبراهيم دلدوم داخل مزرعته بالقرب من نقطة ارتكاز القوات المسلحة القريبة من مدرسة لادي بمدينة لقاوة. وأوضحت المصادر أن المنطقة شهدت اشتباكات، وكما إن يومي الجمعة والسبت أسفرت عن مقتل 7 أشخاص ووفاة سامي متأثرا بإصابته يوم الأحد بجانب إصابات أخرى. وحول آخر التطورات الأمنية في لقاوة، أفادت مصادر راديو دبنجا أن الوضع متوتر للغاية مع تصاعد الحشود المسلحة حول المدينة. وأفادت المصادر بإغلاق كافة الطرق التي تربط مدينة لقاوة بكادوغلي والدلن بواسطة المسلحين. وأوضحت المصادر أن المركبات التي كانت في طريقها إلى مدينة لقاوة يوم الأحد عادت أدراجها بسبب إغلاق الطرق. يشهد معسكر زمزم للنازحين في الفاشر منذ يوم السبت توترات على خلفية مقتل راعي ونهب نحو 50 رأس من الضأن من منطقة كولوجي القريبة من المعسكر يوم السبت. وقال العمدة أحمد نور في مقابلة مع راديو دبنجا أن النازحين يعيشون حالة من الهلأ، مما أدى للإقلاق الجزئي لسوق المعسكر الأسبوعي يوم الأحد والمرافق الصحية خوفا من هجمات انتقامية. ونوه إلى إطلاق مسلحين النار على عربة تتبع للدعم السريع أثناء دخولها المعسكر في الساعات الأولى من صباح الأحد، والقبض على من كان في العربة وتسليمهم للقوات المشتركة. وأوضح أن أسر الماشية دخل إلى معسكر زمزم، وأن الإدارة الأهلية حاولت التفاوض مع الشباب الذين نهبوا الماشية لإعادتها لأصحابها، ولكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى اتفاق. وأضاف العمدة أحمد نور في هذا الخصوص:
جزء من الدكاكين مقفولة والجزء الفاتح ذات جزء فاتحين جزئي، وفي ناس كتير جدا، حتى الحركة بتاعت المواطن ذات في السوق قليل جدا، يعني ما في مواطنين في السوق كثافة اللي معروف اللي موجود كالعادة، لذلك يعني في هزر شديد جدا في الهناية ذات.
اشتكى مواطنون ونازحون من استمرار الانفلات الأمني في محليتي دار السلام وطويلة بولاية شمال دارفور. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن مسلحين يستقلون مواتر وجمال نهبوا ركاب 7 عربات على طريق شنقل طوباء الفاشر في منطقة وادي مرة بمحلية دار السلام يوم السبت. وفي محلية دار السلام أيضا نهب مسلحون يستقلون 4 جمال 12 موبايل من مواطنين بالقرب من بئر في حلة مرسال جوار تابت. أغلق المجلس الأعلى لنظارات البيئة مقر الشركة السودانية للموارد المعدنية في ولاية البحر الأحمر ظهر الأحد قبل أن يعود لفتحها، وإمهال الشركة 5 أيام للاستجابة لمطالبهم ومن بينها إقالة الوالي. وقال عبدالله أبو بشار مقرر المجلس في مقابلة مع راديو دبنغ أن الخطوة التصعيدية المقبلة تتمثل في إقلاق أسواق التعدين بالولاية وإيقاف التحصيل، وأضاف في هذا الخصوص:
نحن قاعدين في الترس بتاعنا بتاع اعتصام أمانة الحكومة، والليلة عند الساعة 1 تم إغلاق الشركة السودانية للموارد المعدنية، وحتى اللحظة يعني يمكن ما في استجابة من الحكومة للمذكر تنفيذ المذكرة سلمت لهم. يعني
من جهته أعلن الجسم المطلبي لمجلس نظارات البيئة أنه رفع الإقلاق لمدة 5 أيام بناء على طلب مدير الشركة في الولاية، وتقدم المحتجون بمذكرة معنونة إلى مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية شملت جملة من المطالب من بينها إيقاف تحصيل أموال المسؤولية المجتمعية من قبل الشركة المركزية وتحصيلها في الولايات، وإيقاف التعيينات المركزية وتعيين أبناء البيئة من المناطق المنتجة في وظائف قيادية والتميز الإيجابي. وأضاف في هذا الخصوص:
المطالب اللي عندنا هنا في المذكرة دي، وسعادة المدير ابننا علي تقديرا له هو ولمكانته ولشهامته عشان هو ابننا، هنا الليلة هنرفع الترس ده عشانه هو لمدة 5 يوم.
من جهته طالب المجلس الأعلى للإدارات الأهلية في شرق السودان بالإبقاء على والي ولاية البحر الأحمر. وتناول قيادات المجلس خلال لقائهم رئيس مجلس السيادة البرهان مساء السبت عدم تقديم الخدمات الأساسية في منطقة التعدين أرياب، بجانب مطالبهم بوقف التعدي على أراضي البني عامر في كسلة بتوزيع مخططات سكنية في حيازات تاريخية. ودعا المجلس للإسراع في تنفيذ مسار شرق السودان. وجه الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كابولو انتقادات لتصريحات وزير المالية بشأن خصخصة شركات الجيش غير المنتجة للسلاح، ودعا في مقابلة مع راديو دبنغ لعودة هذه الشركات للقطاع العام وإنشاء إدارات اقتصادية ذات كفاءة عالية واختيارها بشكل تنافسي مع فصل الشركات عن الخدمة المدنية لتحقيق الأهداف المرجوة. وقال أن الأهداف تتمثل في المساهمة في مد المواطنين بالسلع الاستهلاكية والخدمات بأقل تكلفة ممكنة وتوفير إيرادات صافية من النقد المحلي والأجنبي لخزينة الدولة. وأضاف في هذا الخصوص:
تتطلب أن تعود الشركات غير المنتجة للسلاح إلى القطاع العام وتنشأ لها إدارة اقتصادية ذات كفاءة عالية للمساهمة في مد المواطنين بالسلع الاستهلاكية.
عزا الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كابولو استقرار سعر الصرف على الرغم من الارتفاع الكبير في العجز في الميزان التجاري إلى تخلص الطلب على السلع والنقد الأجنبي. وأشار الدكتور صدقي في مقابلة مع راديو دبنغا إلى تدهور القوة الشرائية للمواطنين خاصة للسلع المستوردة بما فيها بعض السلع الأساسية، وأشار إلى الانخفاض الكبير في استيراد السلع الكمالية المستوردة وتراجع عدد المسافرين إلى الخارج بسبب الارتفاع الجنوني في تذاكر السفر، وتوقع ارتفاعا مضطردا في أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة مع اقتراب موسم الحج وبدء استيراد القمح والوقود بأسعار عالية نسبة للأزمة العالمية. وأضاف في هذا الخصوص:
من هنا حتى سبتمبر سنواجه زيادة في الطلب على الحبوب سواء كان القمح أو ربما نحتاج استيراد ذرة. استيرادنا للقمح سيكون بأسعار عالية نسبة للأزمة العالمية.
تزور الخرطوم في الفترة من 5 إلى 9 يونيو الجاري مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح صحفي أن زيارة مساعدة وزير الخارجية تأتي في إطار الدعم العملي التي تسهلها الآلية الثلاثية. قدمت السفارة الأمريكية دعوة لتنسيقيات لجان المقاومة السودانية لاجتماع مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية. وأوضحت السفارة في الدعوة أن الاجتماع يتناول طريق الدعم مرحلة الانتقال التي يقودها السودانيين لحل الأزمة التي حدثت بعد استيلاء العسكر على السلطة في أكتوبر 2021. أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية البحر الأحمر أن 2,000,000 مركزيتين في 16 و 30 من شهر يونيو الجاري. كما أعلنت التنسيقيات في تصريح مشترك خلا من توقيع لجان المقاومة في أمدرمان الكبرى تسيير مواكب لا مركزية يوم الاثنين من كل أسبوع خلال 13 و 20 و 27 من شهر 6 الجاري. تصاعدت المظاهرات في الخرطوم يوم الأحد بإغلاق كوبري جريف شرق المنشية وتتريس عدد من الطرق الرئيسية من بينها شارع المطار وجبرة وطرق أخرى. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في كوبري جريف شرق وتحولت المواكب إلى كرر وفر، بينما انطلقت مواكب أخرى في عدد من أحياء الخرطوم. كشفت لجنة أطباء السودان المركزية عن حصر 15 حالة إصابة في مواكب بري بالخرطوم يوم السبت، من بينها 3 حالة إصابة في الرأس بأجسام صلبة بجانب حالة دحس بعربة تتبع للقوات النظامية، وحالات إصابة متفرقة في الجسم نتيجة التصويب المباشر لعبوات الغاز المسيل للدموع. وأشارت اللجنة في تقرير ميداني آخر إلى حصر 22 إصابة في مليونية 3 يونيو، من بينها 2 حالة إصابة بالرصاص الحي في الصدر والفك و7 حالات إصابة بطلق ناري متناسل مرجح أنه سلاح خرطوش، من بينها إصابة في العين. أعربت المملكة المتحدة عن أسفها لعدم اتفاق مجلس الأمن على قرار موضوعي يؤيد الجهود الحيوية التي تبذلها بعثة يونيتامس، وخاصة فيما يتعلق بتسيير عملية بقيادة السودانيين للعودة إلى الانتقال بقيادة المدنيين تجاه تحقيق الديمقراطية. ورحبت المملكة في الوقت نفسه بقرار المجلس بتجديد مهام البعثة لمدة عام، وأوضحت أن تبني القرار الموضوعي الذي تقدمت المملكة بمسودته كان سوف يتيح تحديث أولويات يونيتامس لتجسيد طلب السودانيين نفسه بالحصول على دعم إضافي في مسائل مثل نزع السلاح والتسريع وإعادة الإدماج والعدالة الانتقالية وحماية المدنيين. اختتم الخبير الأممي المستقل لحقوق الإنسان في السودان أدام دينك يوم السبت زيارته إلى الخرطوم التي استغرقت 4 أيام بلقاءات منفصلة مع رئيس مجلس السيادة البرهان ونائبه حميتي وعضو المجلس سلمى عبد الجبار. من جهته قال الخبير الأممي لحقوق الإنسان في السودان أدام دينك في مؤتمر الصحفي السبت أن لجنة التحقيق التي شكلتها السلطات أكدت 4 حالات عنف جنسي في سياق الاحتجاجات، وأكد في مؤتمر صحفي أنه من غير المقبول مقتل 99 شخص وإصابة أكثر من 5,000 آخرين نتيجة الاستخدام المفرط للقوة. وأعرب عن صدمته بمقتل شاب أمس خلال الاحتجاجات لإحياء فض قوات الأمن لاعتصام 3 يونيو، وأكد أن إطلاق الزخيرة الحية على المتظاهرين العزل غير مبرر. الخبر الأخير في النشرة: تشهد ولاية كسل شللا تاما في جميع المرافق الحكومية بسبب الإضراب الذي نفذه تجمع الهيئات النقابية للأسبوع الرابع. وقال موظفون مضربون لراديو دبنجا أن نسبة تنفيذ الإضراب تبلغ 100%. وفي ولاية جنوب دارفور نفذ العاملون بوزارة التخطيط العمراني والبنى التحتية وقفة احتجاجية يوم الأحد للمطالبة بتطبيق الهيكل الراتب الجديد 2022 وصرف متأخرات المستحقات المالية. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة أوضاع المتهمين والمعتقلين بالحراسات والسجون تثير القلق وتهدد دولة القانون.
منع المقابلة ومنع العلاج ومنع مقابلة محامين وهكذا.
عملية خصخصة الشركات التابعة للجيش، هل سيستفيد منها المواطن السوداني؟
أعتقد أن التوجه نحو خصخصة الشركات العسكرية هو توجه خاطئ.
وإضراب العاملين في القطاع الصحي ببورت سودان يدخل يومه العاشر.
ولنا دار كهلرين ها جواتها قلت تدون الفروقات وتدون شهر بتاليبية.
سنستهل كالعادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار والزميل الصادق زكريا.
الآلية الثلاثية توزع الدعوات لعشرة مجموعات من بينها الحرية والتغيير وتجمع المهنيين للجلسة الإجرائية لانطلاق الحوار المباشر يوم الأربعاء. قبل الحرية والتغيير تعتذر عن حضور الاجتماع الفني الذي أعلنت عنه الآلية الثلاثية يوم الأربعاء لأنه لا يخاطب طبيعة الأزمة الحالية، وترفض إقراق الحوار بالعناصر الموالية للإنقلاب ومنسوبي النظام البائد. قبل الحرية والتغيير التوافق الوطني تؤكد استعدادها للمشاركة في انطلاق الجلسة الإجرائية للحوار المباشر يوم الأربعاء وتعلن تشكيل وفدها. قوى سياسية تكشف أن جلسة يوم الأربعاء للحوار المباشر ستناقش أجندة الحوار ومنهج وشكل الحوار وأطراف الحوار. الحرية والتغيير تلتقي مساعد وزير الخارجية الأمريكي وتؤكد حرصها على أن تؤدي العملية السلمية لإنهاء الانقلاب والتأسيس لسلطة مدنية كاملة منحازة للثورة. مقتل وجرح 25 شخصا على الأقل في الاشتباكات ذات الطابع القبلي داخل مدينة أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان يومي الأحد والاثنين وإقلاق تام للأسواق والمصالح الحكومية بالمدينة. هدوء حذر في معسكر زمزم بالفاشر بعد توترات استمرت لأيام وفتح السوق والمراكز الصحية والنازحون يطالبون بالحماية. اتفاق بين الأمة القومي والاتحاد الأصلي على الحوار سوداني سوداني بآلية وطنية. هيئة الدفاع عن المتهمين بقتل رقيب الاستخبارات تكشف عن تعرض موكليها للتعذيب في سجون ومعتقلات غير معلومة وعدم توجيه أي تهمة لهم حتى الآن. إضراب شامل للعاملين بوزارة الصحة في النيل الأزرق للمطالبة بمستحقات مالية واستمرار إضراب العاملين في القطاع الصحي بولاية البحر الأحمر للأسبوع الثاني للمطالبة بمستحقات مالية. لجان مقاومة أم درمان ترفض زيارة البرهان لافتتاح سوق للسلع المخفضة وتقلق عدد من الطرق الرئيسية باستخدام المتاريس. 19 كيانا مهنيا ونقابيا يعلنون تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء أمام مكاتب منظمة العمل الدولية بالخرطوم تأكيدا لضرورة تمثيل السودان في المحافل العمالية الدولية عبر الكيانات المشاركة في ثورة ديسمبر.
شكرا زميلي الصادق مصطفى زكريا. في متابعاتنا لأوضاع المعتقلين عموما والانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل الشرطة والنيابة، وفي متابعتنا أيضا لموضوع المتهمين من الثوار بقتل رقيب من الاستخبارات العسكرية ومعاناة أسر المعتقلين ومحاميهم في سبيل مقابلتهم، تحدث الزميل الصادق زكريا مع الأستاذة إيمان حسن رئيسة هيئة الدفاع عن المتهمين.
طيب أول حاجة طبعا بالنسبة للإجراءات التمت مواجهة الشباب ديل هي كانت إجراءات أحادية، يعني كل واحد براوه بيقبض واحد بيجي بيقبض الثاني، القبض ذاته ما بيتم بالصورة القانونية، يتم بالطريقة العادية المعتادة الحسة بالشغالين اللي هي عربات لوحات وناس لابسين ملتي وملسمين بيقبضوهم، يعني صادق يمكن الأسر تكون 4-5 يوم ما عارفة محل الأولاد وين، محل ولده وين ما معروف وما بكون عارفين انه اتقبض. بيبدأ يفتشوا يفتشوا في النهاية بيحاولوا يفتحوا بلاغ بتاع فقدان بيدعاكسوا يعني، وكل الجهات القاعدة دي وكان النيابة أو الشرطة أو المباحث مش عارفين الكلام يعني، بس يقوم بعد كم يوم بيصرفوا انه ولدهم في الحتة الفلانية. هنا طبعا من لحظة البداية يعني الانتهاك بيبدأ من اللحظة من الأولى من القبض بدون أمر قبض ويرفعون طوالي في البوكس والضرب بيكون شغال، كل ذلك بيضرب بكيف ضرب مبرح، بعد ذلك يدخلوهم محل الاعتقال الحق وان ما معروف هو وين، يكون في ممارسة بتاع التعذيب ممنهج طوالي ومستمر كويس، الطريقة دي طبعا يبتدعوها مع كل المعتقلين كويس، وهم لأنهم أصلا حقيقة هم تروس بتاع الشارع وهم ثوار حقيقيين، هم انتقوا من انتقاء بنفس زي القصة بتاعت مقتل العميد. وبعد ده يعني الانتهاك بعده انه ما بيسمحوا للناس تقابلهم، ما في النيابة ما تقبل الطلبات، النيابة ما عاملة اي اشراف على التحريات ولا عندها يعني ما بتمارس حقها القانون الاصيل غير الاشراف انها تكون يكون عندها مرور على الحراسات، ما بتمر على الحراسات عشان ما تشوف الاولاد دي حاصل عليهم شنو ولا المعتقلات. كلمتها ما مسموعة عن نيابة التحقيق عن شرطة التحقيقات الجنائية حقيقة بالحاجة اللي احنا فيناها هسه. الطلبات اللي بتقدم من قبلنا كدفاع كلها بترفض بترفض، حتى يعني يمكن في بعض المعتقلين حالتهم الصحية تدنت تهورت ضمنهم مؤمن ده يعني عنده مشكلة
يعني بمناسبة مؤمن دي، هم المتهمين في البلاغ ده عددهم كم وأسماءهم منهم عندك فكرة؟
هم عددهم 14
يعني
هيطلعوا منهم تقريبا 5 فضلوا 9.
فهسي هم متواجدين وين؟
يلا الانتهاك الثاني انه قاتلين ناس في المعتقل بتاع التحقيقات وناس طلعوهم برا القرطومة اللي هي في سجن الهدى.
نعم.
يعني عشان أسرهم تمشي في معاناة وعشان المحامين يمشوا في معاناة، يعني يستكون عارف الحاصل عليهم شيء. وطبعا انهم يقوموا يمنعوا الأسر تشوفهم هو المحامين، يعني هي دي فهم عندهم انه لغاية ما الجروح اندمل يعني تبرأ. هم ضربون وعملت آثار.
سمع أنتوا.
يكون ظاهر آثار التعذيب.
أنتوا في هيئة الدفاع يعني قدمتوا طلبات لمقابلتهم وطلباتكم دي اترفضت؟ أيوة. أو ما تمت؟
أيوة قدمنا طلبات للمقابلة اترفضت. قدمنا طلبات لعرضهم على الطبيب اترفضت.
كم طلب لو بتذكري؟
والله كثيرة كثيرة أنا ما أقدر أحدد.
نعم نعم واصلي.
ما أقل من 3-4 تمام؟
نعم.
لأنه الحكاية طولت يعني بيجينا مستوى 3 شهور. كويس. بعد ده يعني الأسر ذاتهم نحن خلينا نحن الأسر ذاتهم بيعانوا معاناة شديدة جدا، يعني ما ممكن الدولة معتقدة زول الأسر تمشي تشيل الأكل توديه، ولما يودوا لهم الأكل يقولوا لهم تجيبوا لهم الأكل ضروري ده ليه كده يعني في ده بالمناسبة دي يعني منتهى الإسفاف في انتهاك حقوق الإنسان حقيقة يعني ده أنا ما أعرف الفهم شنو يعني القائمين على أمر التحقيقات والدولة ذاتها ما عندها رقابة عشان الإنسان أنت معناته أنت عايز تقتل الإنسان بالجوع.
سمع يا أستاذة يعني هم هسي حتى الأسر ما عندهم ضمانات إنه الأكل اللي بيجيبوه ده بيصل
ما في ضمانات هم ما شايفين نوم هيكون في ضمانات كيف إنه الأكل بيوصلهم بالذات الناس في التحقيقات ما في ضمانات والسجن ذاته ما في ضمان، لكن بالنسبة للتحقيقات أسوأ.
سمع يا أستاذة دور النيابة هو شنو يعني؟
دي المصيبة الكبرى طبعا. النيابة طبعا عندها صلاحيات قانونية كاملة بالرقابة على التحريات وفي تولي التحري وفي الإشراف على التحري وفي المرور على الحراسات وفي إنها تكفل لكل متهم حقوقه قانونية لأنه هو بريحة إدانته تمام؟ وإنها توفر له حقوقه قانونية إنه من ضمنها إنه يقابل أسرته، إنه يكون قاعد في معتقل يعني يحفظ كرامة الإنسان، إنه يتوفر له العلاج الكامل بحسب الحالة الصحية بتاعته. النيابة دي حاجات دي كلها ما قاعد تعملها.
سمع يا أستاذة أنتوا كقانونيين يعني حسي بالمؤتمر الصحفي اللي عملتوه مبارح ده وكأنكم دارين تملوا كل حقائق للعامة إنه يعرفوا ده الحاصل وإنكم أصبحتوا ما قادرين تعملوا أي حاجة إذا كان النيابة هي ذاتها يعني تخلت عن دورها سواء كان في الرقابة سواء كان في اتباع إجراءات صحيحة القانون وكده يعني.
وطبعا فعلا نحن حاولنا نحن في المؤتمر ده دارين نوري الوقائع دي بتاعت إنه النيابة ذاتها هي تخلت عن دورها، ونحن ما حنتوقف في المناصرة ما حنتوقف كهيئة الدفاع في نفس الوقت إنه ده ديدن النيابة كده ما بس في إجراءات الأولاد دي ممكن يكون في أي إجراءات تانية، لأنه ده فهم بتاع نظام يعني نظام بتاع حكم عسكري اللي هو نظام قمعي، فلازم يكون عنده آليات ينفذ بها القمع ده من ضمن الآليات وأهم آلية اللي هي النيابة والشرطة.
نعم.
فهم بينفذوا في حذافي بالأوامر دي بحذافيرة يعني. يعني أو التوجيهات الغير مرئية دي هي القبض والتعذيب وإخفاء المعتقلين وتعرضهم لأسوأ أنواع المعاملة منع المقابلة ومنع العلاج ومنع مقابلة محامين وهكذا.
سمع هسه يعني
ما بس جسدية نفسية برضو
باجتهاداتكم عرفتوا انه المحجوزين اللي فتحوا فيهم بلاغات تحت اي من المواد بخلاف 130
هم طبعا الناس ديل يعني احنا بالنسبه لنا النيابه دي هي زي دي تتلاعب اول شرطه بتاعت التحقيقات يعني التوجيه عديل كده لانه نحن متهمين لكم في كده ما موضح الناس التحريات معاهم ما كانت على جريمه معينه يعني لما نيجي يسالون عن حادثه الرقيب بتاع الاستخبارات العسكريه بيكون بعد ما خلاص يسالون عن معلومات اخرى كويس يعني حتى في بعض الشباب يتعرض عليهم انه احنا عايزين خاطرين نقوم على اساس انه احنا عايزين نجي ناس فلان يحددوا اسماء يعني قابضينهم مقتنعين انه الشباب يعني في جزء منهم ما عندهم مبين عليهم خاطرينهم كده عشان لغايه ما يضبطوا الباقيين فده شغل غير قانوني يعني مخالف.
سمع يا استاذ يعني
تستغل الاجراءات عشان تجيب ناس بطريقه غير قانونيه
يعني في الختام حسي انت قلتوا كهيئه الدفاع ما حتقيفوا ولكن شنو الافق؟
نعم.
يعني انتم مقبلين حتعملوا شنو يعني تاني امامكم قانونيا ممكن تعملوا
اي باب يحقق العداله بالنسبه لموكلين غير ان احنا بنطرق وما حنجي بالرغم انه عارفين ان احنا حتطرح الطلبات نتيجه النيابه برضه ما حنقدم كل الطلبات وحنطالب وحنحشد الناس يعني احنا حنحشد الناس بانهم يملكون المعلومه واذا قالوا عايزين تمليك بحجز جماهيري ما عندنا مانع إذا قالوا عايزين يعملوا ندوات أو مؤتمرات عشان الناس توري الحاصل شنو بالنسبة للمعتقلين في المعتقلات وبالنسبة للشباب دير ما عندنا مانع ونحن بنطرق أي محفل قضايا أو قانوني في سبيل إنه الأولاد دير حقوقهم كلها ينالوها كاملة.
سمع أستاذة أخيرا يعني الموكلينكم دير هسيلهم كم فترة داخل الحراسات أو في الاحتجاز؟
يعني تقريبا من شهرين من يوم 10/3 لأول احتفالات
تمام
يعني باعتبار انه يعني هسه تقريبا 3 شهور.
شكرا لك استاذه ايمان حسن رئيس هيئه الدفاع عن المتهمين في قضيه قتل الرقيب التابع للاستخبارات العسكريه، كنت معنا في راديو دبنجا. شكرا يا استاذه، شكرا لك كثير.
شكرا راديو دبنجا على المتابعه وشكرا لكم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
قال وزير المالية جبريل إبراهيم إن الحكومة سوف تبدأ تنفيذ خطط لخصخصة الشركات التي يمتلكها الجيش. وأضاف الوزير في مقابلة إن الحكومة السودانية لا تزال في طريقها لغلغ الكثير من الشركات المملوكة للدولة وعددها 650 شركة. وتابع جبريل إبراهيم على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية في شرم الشيخ إنه سوف يتم طرح جميع الشركات التجارية للاكتتاب العام باستثناء تلك التي تنتج أسلحة، وسوف يحدث ذلك قريبا. على هذه الخلفية استضاف زميلنا محمد عبد الله الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كبلو للحديث حول خصخصة شركات الجيش وحول سعر العملة والوضع الاقتصادي الراهن.
تصريحات وزير المالية حول خصخصة شركات الجيش وما تبقى من شركات القطاع العام رغم غرابته متوقعة من وزير المالية الذي ينتمي فكريا لفترة حكومة البشير التي قامت بخصخصة معظم الشركات العامة. القضية عدم واقعية هذا الاتجاه. عندما نقول أنه غير واقعي ليس لأن تطبيقه مستحيل، ولكن لأنه لا يلبي متطلبات الواقع الاقتصادي في السودان. متطلبات الواقع الاقتصادي في السودان تتطلب أن تعود الشركات غير المنتجة للسلاح إلى القطاع العام وتنشأ لها إدارة اقتصادية ذات كفاءة عالية لتحقيق غرضين: الأول المساهمة في مد المواطنين بالسلع الاستهلاكية والخدمات بأقل تكلفة ممكنة دون أن تخسر هذه الشركات، والهدف الثاني وهو مهم جدا بالنسبة للسيد جبريل وللحكومة وللميزانية التي تعاني من العجز وللميزان التجاري الذي يعاني من العجز، أن تعمل هذه الشركات على توفير إيرادات صافية من النقد المحلي والأجنبي لخزينة الدولة من خلال عملياتها، خاصة شركاتها ذات الطابع التجاري التي تصدر الحبوب الزيتية والماشية والإبل وغيرها واللحوم وغيرها من السلع. وينبغي أن يعود هذا العائد إلى خزينة الدولة في شكل نقد أجنبي. كونه يبيع للقطاع الخاص هذا لا يحقق للهدف الأول أو الثاني، وخاصة أن السياسة الرسمية للحكومة عدم التدخل في تثبيت الأسعار وفشل في أن تضع يدها على عائدات الصادرات من النقل الأجنبي. فلهذا أعتقد أن التوجه نحو خصص الشركات العسكرية هو توجه خاطئ. ينبغي إذا كانت الشركات هذه عسكرية أو من شركات القطاع العام أن نغير طريقة إدارتنا لها بأن تصبح شركات مستقلة لها إدارات ذات كفاءة عالية يتم الاختيار لها بشكل تنافسي لا بالقرابة، وتفصل عن الخدمة المدنية بحيث تدار على أسس اقتصادية بحتة بحيث تحقق الهدفين اللذين ذكرتهما في حديثي. أنا لا أعتقد أن وزير المالية يفوت عليه ذلك، ولكنه يتخذ موقفا فكريا وسياسيا وأيديولوجيا من القطاع العام، وده لا فيه فهم لتاريخ الاقتصاد السوداني الذي قام منذ الحرب العالمية الأولى على أساس تمكين القطاع العام حتى يوفر الإيرادات اللازمة لإدارة الدولة. والخطر الآن في أننا نسير في طريق الإيرادات عن طريق الرسوم والضرائب، مما يثقل كاهل المواطنين من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه يزيد تكلفة المنتجات والخدمات في السودان، ومن ناحية ثالثة فإنه لا يقدم حافز للاستثمار في السودان. عندما ترفع الضرائب، عندما تكون هناك رسوم مختلفة، فإن الاستثمار المحلي والأجنبي لا يشجع على الاستثمار في السودان. فيما يتعلق بثبات سعر العملة المحلية صاب العملة الأجنبية وبالذات سعر الدولار، طبعا أنا أتوقع أنه في الأيام القادمة سيزيد سعر الدولار نسبة لزيادة أسعار العملة السعودية في السودان لزيادة الطلب على العملة السعودية للحج إذا كان الناس القادرون على الحج بدأوا في الترتيبات لذلك. الأساس هو أن السودان يعاني الآن من تقلص الطلب نسبة لتدهور القوة الشرائية للمواطنين. الطلب منخفض جدا. إذا ذهبت إلى أي بقالة في السودان مثل البقالة في حي هنا أذهب لها كبيرة، تجد إعلانات بتخفيضات في بعض السلع المستوردة عالية جدا لأن الطلب عليها قلة ويجب التخلص منها قبل أن تفقد فترة صلاحيتها. الطلب قل بشكل عجيب حتى على البضمالية التي كنا نقول أن طلبها لن يتأثر بارتفاع الأسعار. يبدو أن الأسعار ارتفعت لدرجة تجاوزت توقعاتنا، وده سبب في انه سعر العمله الاجنبيه يصبح مستقرا، لانه العمله الاجنبيه يتم شراءها لتمويل استيراد سلع، وبالذات السلع الكماليه، هي مجال للسوق الموازي الذي يرفع سعر العمله. في نفس الوقت الطلب على السفر للخارج يبدو انه اصبح ايضا ضيقا لارتفاع الجنوني في اسعار تذاكر السفر، وهذه مشكلة حقيقية كان ده من بين الطلب على النقد الأجنبي. يوجد أيضا جانب في مجال العرض، في أن بعض الإجراءات الخاصة بالتحصيل الرسوم من منتجي الذهب المختلفين زادت كمية الذهب المتوفر للحكومة وفقا لمدير شركة المعادن السودانية. أنا ليست لدي أرقام تؤكد أو ترفض ذلك. هناك حديث سمعته في دائرة جلسة لمؤتمر مستدير حول الاقتصاد نظمه بعض الاقتصاديين، أن هناك الشك في أن هناك تمويل من جهة أجنبية بالنقد الأجنبي يأتي للسودان ولا يظهر في الكتب الرسمية للدولة، خوفا من الضغوط التي سيمارسها العالم على الجهة التي تقدم هذه التسهيلات في النقد الأجنبي. ولا أملك حقيقة أن أؤكد ذلك أو أنفيه، لأن هذه مسألة تحتاج لتخصي. صعب جدا إذا حاولت الحكومة أن تخفي ذلك أن تستطيع إثباته. على أي حال، وضع طبيعي أن في الأيام القادمة من هنا حتى سبتمبر سنواجه زيادة في الطلب على الحبوب، سواء كان القمح أو ربما نحتاج لاستيراد ذرة نسبة للنقص الحاد في الذرة في بعض مناطق السودان من بينها وسط دارفور. أيضا استيرادنا للقمح سيكون بأسعار عالية نسبة للأزمة العالمية. ضيف إلى ذلك أن استيرادنا للوقود سيقوم بأسعار عالية نسبة لارتفاع أسعار الوقود لنفس السبب، الأزمة العالمية الناتجة على الحرب في أوكرانيا. إذا حدث هذا فمن المحتمل أيضا أن يرتفع سعر الدولار. يبقى بالرغم من تقلص الطلب، لكن تلبية الاحتياجات الثابتة ستؤدي لارتفاع في سعر الدولار.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
في بور السودان بشرق السودان دخل إضراب العاملين في القطاع الصحي يومه العاشر، وذلك على خلفية عدد من المطالب الحقوقية المتعلقة بالعمل والمتأخرات المالية الخاصة بالعاملين. الزميل محمد عبد الله تحدث الظهر اليوم لمحمد حاج عضو لجنة الإضراب.
الفول واحد في رقاق من واحد لما خمس اثنين عبد الأدوى عدوا الدكاترة ونهنا ما عدونا، والمدير الأب مبارك جانا قاعد معانا ما عدانا رؤية كده واضحة، والليلة مشينا له جبنا له خطاب من شؤون الخدمة مشينا له قال الحاجة دي ما موجودة معانا، وإلا يعني نشكل لجنة يمشي منكم واحد ونمشي شؤون الخدمة وبرنامج زي ده. لينا لينا 10 يوم ما في زول أدبرنا، لا دكاترة يكشوا معانا لا زول وقف معانا، 10 يوم صابرنا هنا دي خيمتنا ما في ذول. جانا قال لنا يا جماعة انتم مالكم غافلين المستشفيات. المدير العام جانا قال لنا يا جماعة شغلوا الطوارئ هنا. قلنا له يا سيد المدير انت دار تهللين المشكلة دي، المشكلة دي بسيطة. قلنا لهم الفروقات والمرتب وشهر بتعييدية. قلنا له دار تهللين هاي جواتها، قلت له تدون الفروقات وتدون شهر بتعييدية، والتالي شنو بدل الأدوة دي 17 شهر لو ما اديتونا كلها تدون الشهرين، يقولون الباقي ده نقصد لكم لشهور المشكلة تبدأ تتحل. قلنا لهم ما في زول جانا ولا قال لنا كلمة، ما شئنا هسه اسمه ما ورينا بس مين قاعدين هنا في الفش.
طيب الجهات المضربة شنو هي يعني شرائح المضربة؟
المضربة كان المحلية مضربة وقالوا له أدوا المرتب كده، قالوا له نديكم فروقات، لكن ما أدوا الفروقات، أدوا المرتب القديم والدين لسه متعلقين. واثنين هي تلميها مضربة.
أنتوا هسه الناس العاملين في القطاع الصحي ديل ياتوا أطراف غير الدكاترة، منو المضرب؟ الدكاترة مضربين ولا ما مضرب؟
الدكاترة ما مضربين، لكن شنو التمريض واقين المحضرين الفراشين السوا كلهم السيادة الثانية مضربة.
ده في كل في مستشفيات محددة؟
كلها حتى المراكز
في كل المحليات ولا محلية برصودان؟
كلها المراكز حتى المراكز قافلة.
المدن كلها سنكات
سنكات حياة تهميم دورديب كلهم مدربين مع تعبني وزارة الصحة.
وتأثير شنو على المستشفيات؟
تأثير ما يعني ندلل إننا ما دارين ندر المواطنين، لكن شنو بقينا مجهورين. حتى مستشفى الكلى دي أديناه واستثنى ليه؟ ما عندها بديل، ما عندها بديل. يعني الزول لو ما غسل في اليوم 4 مرات 4 ساعات ممكن يموت. أما المستشفيات الثانية يمكن عندها بديل، تمشي المواني، تمشي التأمين، تمشي الخاص. ولا خصائين جون هنا قال له يا جماعة أنتوا ما عندكم إنسانية والناس دول يموتوا. برنامج زي ده قلنا لهم لو في إنسانية جد أنتوا شغالين الدكاترة إنسانية عندكم يا لا تبرق. قلت له خاصة كان 5000 بقول لهم 10000، يعني استغلوا الفرصة بتاع قفل المستشفيات وكده. لكن هسه الصباح جو دكاترة كده خصائين قال له هنا معاكم إدراككم صح، المفروض إننا نقدم الشغل ده اللي قدام كلاتكم ده، المفروض بآلة يعني حل بسرعة كده وبرنامج زي ده.
هسه رأيكم شنو، هل حتواصلوا في الإضراب ولا؟
والله يا أخي لو لقينا حقوقنا أصلا ما عندنا مشكلة مع حاجة، لكن حقوقنا ما لقينا وقاعدين ساكت. والله لا صرفنا مرتب لا فروقات لا حاجة، بس قاعدين ساكت. حتى الوالد اللي جايب خطاب قال لي أمر من الولاء ما يعني ما في من حاجة.
ولا دكاتره شغالين عادي؟
ما شغالين دكاتره، ما مربوطين معانا. الدكتور ما بيشتغل بدون ممرض بدون فراش بدون هنا، عشان كده ما هم مدربين الدكاتره اصلا انهم يعني.
قبل الختام اعزائي اعاده لعناوين الاخبار.
الآلية الثلاثية توزع الدعوات لعشرة مجموعات من بينها الحرية والتغيير وتجمع المهنيين للجلسة الإجرائية لانطلاق الحوار المباشر يوم الأربعاء. قبل الحرية والتغيير تعتذر عن حضور الاجتماع الفني الذي أعلنت عنه الآلية الثلاثية يوم الأربعاء لأنه لا يخاطب طبيعة الأزمة الحالية، وترفض إقراق الحوار بالعناصر الموالية للإنقلاب ومنسوبي النظام البائد. قوى الحرية والتغيير التوافق الوطني تؤكد استعدادها للمشاركة في انطلاق الجلسة الإجرائية للحوار المباشر يوم الأربعاء وتعلن تشكيل وفدها. قوى سياسية تكشف أن جلسة يوم الأربعاء للحوار المباشر ستناقش أجندة الحوار ومنهج وشكل الحوار وأطراف الحوار. الحرية والتغيير تلتقي مساعد وزير الخارجية الأمريكي وتؤكد حرصها على أن تؤدي العملية السلمية لإنهاء الانقلاب والتأسيس لسلطة مدنية كاملة منحازة للثورة. مقتل وجرح 25 شخصا على الأقل في الاشتباكات ذات الطابع القبلي داخل مدينة أبو جبيها بولاية جنوب كردفان يومي الأحد والاثنين وإقلاق تام للأسواق والمصالح الحكومية بالمدينة. هدوء حذر في معسكر زمزم بالفاشر بعد توترات استمرت لأيام وفتح السوق والمراكز الصحية والنازحون يطالبون بالحماية. اتفاق بين الأمة القومي والاتحاد الأصلي على الحوار سوداني سوداني بآلية وطنية. هيئة الدفاع عن المتهمين بقتل رقيب الاستخبارات تكشف عن تعرض موكليها للتعذيب في سجون ومعتقلات غير معلومة وعدم توجيه أي تهمة لهم حتى الآن. إضراب شامل للعاملين بوزارة الصحة في النيل الأزرق للمطالبة بمستحقات مالية واستمرار إضراب العاملين في القطاع الصحي بولاية البحر الأحمر للأسبوع الثاني للمطالبة بمستحقات مالية. لجان مقاومة أم درمان ترفض زيارة البرهان لافتتاح سوق للسلع المخفضة وتقلق عدد من الطرق الرئيسية باستخدام المتاريس. 19 كيانا مهنيا ونقابيا يعلنون تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء أمام مكاتب منظمة العمل الدولية بالخرطوم تأكيدا لضرورة تمثيل السودان في المحافل العمالية الدولية عبر الكيانات المشاركة في ثورة ديسمبر.
بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب. قضايا الشباب.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، وخصصناها لعملية المفاوضات المباشرة التي أعلنتها الآلية الثلاثية اليونات أمس والاتحاد الأفريقي والإيجاد الأسبوع الماضي، واللي مفترض تبدأ هذا الأسبوع لتجاوز الأزمة السياسية في السودان. راديو دبنجا استضافت عدد من القيادات الشبابية للحديث حول الموضوع، فرص النجاح والتحديات التي يمكن أن تعترض العملية السياسية. نستمع لآراء المشاركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. من نيالة سلام للمستمعين الكرام كل التحايا. أنا سعدة محمد يعقوب زريبة من جمعية سوري النسوية. التحديات اللي بتواجه العملية السياسية للآلية الثلاثية في السودان بيجي على رأس الغائمة فيها اتهام بعض القوى السياسية للآلية بعدم الحيادية، وبالتالي ده بيخلي القوى السياسية دي ما تكون جزء من أي حوار ترعاه الآلية، زي ما في الآن في أكثر من قوى تعتبر من القوى الحية من قوى الثورة هي رفضت الحوار أو رفضت التحاور والتشاور مع الآلية. ده بيخلي إنه أي ترتيبات متعلقة بالترتيبات الدستورية واختيار مجلس الوزراء لاحقاً تدخل في محك أو تدخل في تحطيل من اكتمال العملية دي. الحاجة الثانية أو التحدي الثاني بيتعلق بالفراغ الدستوري أو عدم وجود إطار واضح للتحاور، من يحاور من على ماذا. الفراغ اللي أحدثته تعليق الوثيقة الدستورية بانقلاب 25 أكتوبر بالإضافة للوضع الجديد اللي ظهر لنا بعد الانقلاب اللي هي كانت الوثيقة بعلاتها كنا قبلانين بها كانت بتدي شراكة ما بين المدنيين والعسكريين لرعاية الفترة الانتقالية لحد وصول تحقيق التحول. بالإضافة لذلك ظهرت في الوثيقة قوى الكفاح المسلحة والحركات المسلحة الآن في وضع جديد وفي رؤية ونظرة جديدة من الجماهير والمجتمع السوداني بصورة عامة لقيادات الحركات المسلحة بأنهم اتخذوا الوثيقة الدستورية واتخذوا اتفاقية جوبا آلية بتاع التسلق للوصول إلى السلطة، وما كان عندهم هم حقيقي في معالجة الأوضاع التنموية وجذور المشكلة في دارفور. طيب التحدي الثالث متعلق بالترتيبات السياسية، لأنه الفعل في النهاية هو فعل سياسي بتقود قوى سياسية، لكن حقيقة القوى السياسية الموجودة عندنا الآن في السودان في انفصال كبير جدا ما بين النخب السياسية القيادات السياسية وما بين قواعدها. القيادات بتتدبر وبتتحاور وبتصل لاتفاقات، لكن في انفصال تام عن قواعدها ورؤية قواعدها وإرادة قواعدها اللي موجودة الآن في الشارع. الحاجة الرابعة بتتعلق بكيفية بناء الصيغة ما بين المؤسسة العسكرية والجماهير. الآن الإنسان السوداني فقد الصيغة في المؤسسة العسكرية باعتباره حامي وراعي وحارس للديمقراطية والتحول وكده. أصبحت الآن المؤسسة العسكرية هي المؤسسة اللي بتقتل وبتستهدف المواطن السوداني والشارع السوداني وأفراد المجتمع السوداني بالقتل والتشريد والتنكيل وكده. فالتحدي الحقيقي هو كيفية بناء الصيغة وكيفية تحرير المؤسسة العسكرية ذاتها من التسييس والأدلجة اللي الآن أضعفت علاقتها بالمواطن تماماً، واللي حولتها لوعاء عسكري أو وعاء مسلح للمؤتمر الوطني وللدولة العميقة السابقة. فما لم تتخذ المؤسسة العسكرية الآن وضع التصحيحي في الوضع التصحيحي بتاعه ده وعشان تبقى مقبولة للتحاور باعتبارها جزء من المجتمع السوداني وباعتبارها شريك أصيل في عملية التحول وإنهاء سلطة 30 من يونيو، لابد من أن المؤسسة العسكرية تضع رؤية واضحة في وجود الخمسة نفر المدانين في دم الشعب السوداني واللي ارتكبوا المجازر، تم ارتكاب جميع المجازر بأمرهم وتحت سمعهم وبصرهم، المجازر السابقة في فض الاعتصام الأول والمجازر اللاحقة في استهداف السوار على مستوى السودان ما بعد انقلاب 25 اكتوبر. التحدي الخامس ممكن يكون تأزم الوضع في دارفور، وطبعا ده ناتج عن تعرض الحركات المسلحة ووضوع أهدافها التسلقية، وده ممكن يأزم الوضع في دارفور بحيث إنه أي تحاور بيبقى حساس جدا في منو حيتحدث باسم دارفور. هؤلاء الذين يوجدون على المجلس السيادي الآن أو المجلس الانقلابي الآن لا يمثلون شعب دارفور ولا يمثلون قوى الثورة في دارفور، والآن هم في نظر دارفور شركاء في الدم السوداني الذي يراق الآن ويجب أن يحاسبوا هم، بالإضافة إلى بقية الخمسة الموجودين في المجلس العسكري ممثلين للجنة الأمنية للبشير.
نسمع وجهة نظر آخر من الخرطوم.
شكرا راديو دبنجا لإتاحة الفرصة، أنا الأستاذ محمد الهادي. أنا من وجهة نظري أنه الآلية الثلاثية دي هي متجاوزة شغلة تماما، لأنه الوضع حاليا في السودان اتجاوز المرحلة بتاعت المفاوضات. يعني لجان المقاومة قبل فترة بسيطة جدا في ولاية الخرطوم أنتجت ميثاق، الميثاق كان واضح جدا في معالمه أن لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية، وانه حيضغط الانقلاب ده بكل ما 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 يتوفر السبل وبيحفظهم على السلميه بتاعتهم. طيب والحريه والتغيير الان ما بين نارين، النار بتاعت الشارع والنار بتاعت العسكر، فانا بقول انه حتى التسويه بالنسبه للحريه والتغيير غير مقبوله بمعزل عن الشارع. الشارع حاليا داير شنو؟ انا ما كنت صغير انه الآلية الثلاثيه او المبادره بتاعت الحوار دي هي مبادره للتسويف وسرق الوقت ما اكثر من كده، ولي زي ما بقولوا امتصاص الفئة الرمادية أو الأغلبية الصامتة في 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 الشارع السوداني، إنها تقعد تتابع الآلية الثلاثية وتتابع الحوار وتتابع غيره. فدي دي 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 من وجهة نظري أنا شخصيا ما حيلقى أي آفاق بتاعات نجاح، لأنه الشارع كلامه واضح، لجان المقاومة كلامه واضح، الأحزاب السياسية الآن ما فعل تماما في الساحة السودانية. الفاعل الآن فعلياً اللي بيقدم لثورة ديسمبر هو لجان المقاومة.
والآن ننتقل إلى الناشط إشراق عبد الله محمود من نيالة بجنوب دارفور.
تحديات العملية السياسية في السودان هي كبيرة وكثيرة جداً، وفيها العديد من التعقيدات صراحة في المشهد السياسي السوداني حتى الآن. السودان كما نعلم عانى من الأحزاب السياسية، وأيضا عانى حتى من الحكم الشمولي في السودان، وهذه تراكمات لكل يعني الحكومات التي جاءت إلى السودان وحاولت أن تجعل نظام سياسي في السودان. وجود نظام البشير لفترة 30 عاما أيضا عقد المشهد أول موقف في السودان، وجاءت الثورة السودانية لتحقيق أهداف معينة خاصة بالديمقراطية السودانية، ولكن هذه الثورة فوجئت بواقع سوداني لم تستطع من خلاله أن تحقق أهدافها الرئيسة. أيضا ما زال العسكر هم على سدة الحكم في السودان ويمارسون هذه السطوة على الحكم المدني. وعلى الرغم من وجود قوى إعلان الحرية والتغيير في المشهد السياسي السوداني عقب الثورة، إلا أن الانفصال والتشاكس في داخل قوى إعلان الحرية والتغيير، ميثاق التوافق الوطني، قوى إعلان الحرية والتغيير، المجلس المركزي، كل هذه لم تتفق هذه القوى السياسية على رؤية وطنية موحدة للسودان. وحتى مع وجود الآلية الثلاثية من الإيجاد واليوناتاميس والاتحاد الأفريقي لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية المختلفة، إلا لأنني في تقديري الخاص أرى أنه إذا لم يتفق السودانيين على رؤية واحدة موحدة وطنية تحمل هم المواطن السوداني، حتى وجود هذه الآلية الثلاثية لن نصل إلى اتفاق يحل هذه الأزمة السياسية. هذا البلد السوداني يتمتع بموارد اقتصادية مختلفة، يتمتع حتى بموقع يعني استراتيجي على المستوى العالمي، يتمتع أيضا بأعداد كبيرة من السكان وتنوع جغرافي وإثني وثقافي. لم يستفد السودان كأخذنا نموذج مثلا الهند، لم يستفد السودان من هذا التنوع في تشكيل وحدة وطنية ورؤية وطنية واحدة تخدم مصالح هذا الوطن. يبقى هنالك تحدي صراحة أمام العسكر في كيفية تحقيق تطلعات ومطالبات الشارع السوداني. يعني يوم أمس كما تعلمون كانت هي ذكرى مجزرة القيادة، ما زال هذا الشارع السوداني ساخط ومشحون أيضا تجاه العسكر بأنه لم يحقق لهم نظاما ديمقراطيا، على الرغم من أننا دائما ما نسمع من مجلس رئيس السيادة بأن هدفهم الأخير هو انتخابات حرة ونزيهة تحقق من خلالها كل القوى السياسية أهدافها نحو التحول الديمقراطي. في تقديري إذا لم يتفق أبناء الشعب السوداني على رؤية واحدة وطنية موحدة سنجد الاختلاف في بعض الأشياء، ولكن يجب أن تتكامل، أن تكون هناك رؤية في كيفية الخروج من هذه الأزمة بالاستفادة من هذا التنوع السوداني الأصيل.
شكرا لك أستاذ إشراق عبد الله، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.